بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، نرجع الى اخر حديث اخذناه وهو حديث عبد الله بن مسعود قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال: الصلاه لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاعا عليه. نعم، كما تقدم في حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير والأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أي العمل أفضل، أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: الصلاة لوقتها، فيه الاهتمام بشأن الصلاة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. وأكثر الروايات الصلاة لوقتها، وانفرد بعض الرواة علي بن حفص فقال: الصلاة في أول وقتها، لكن تعتبر رواية شاذة. فالرواية المحفوظة: الصلاة لوقتها. فأفضل الأعمال الصلاة لوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمع هذا، تلك الرواية الشاذة معناها صحيح أن الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا صلاتين: صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، وصلاة الظهر في حال التهجير الأفضل أيضا تأخيرها في شدة الحر. الأفضل تأخير صلاة الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، فإن إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإلا فصلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب الأفضل في هذه الصلوات أن تؤدى في أول وقتها. الأفضل في هذه الصلوات أن تؤدى في أول وقتها. لكن صلاة الظهر في وقت الشتاء أو في وقت البرد الأفضل أداؤها في أول الوقت، أما إذا كان الحر شديدا فالأفضل تأخيرها حتى يبرد الجو. وهكذا صلاة العشاء الأفضل تأخيرها. أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العشاء حتى رقد النساء والصبيان فنودي بالصلاة، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين من أفضل الطاعات والقربات. بر الوالدين الإحسان إليهما بالقول وبالفعل وبالمال، تواضع لهما وخفض الجناح لهما والإحسان إليهما، محاولة إيصال المعروف إدخال الفرحة عليهما بكل ما تقدر عليه من كلام طيب وفعل حسن ومال تواسيهم به. فأفضل القربات بر الوالدين، لهما حق عليه: حق الولادة وحق التربية وحق التعب والمعاناة. فالأب يجوب الفيافي ويغيب الأيام والأسابيع والأشهر في سبيل التكسب لهذه الأسرة ولهؤلاء الأولاد، والأم تسهر الليالي تتعب بتعب ولدها وتسهر لسهره وتتألم لآلامه وتتوجع لأوجاعه. فلهذا فإذا كبر فلهما حق عظيم على الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما سئل هل يستطيع أن يكافئ والده، قال: لا، إلا أن تجده مملوكا فتعتقه، إلا أن تجده مملوكا فتعتقه. فلهذا فبر الوالدين من أفضل القربات. الغالب في الإنسان أنه يلتفت إلى أولاده بعد كبر سن والديه، فهو يلتفت ويعتني بأولاده وينسى ذلك الجيل المولي وينسى حق أبويه عليه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الأولاد بحق الوالدين فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا. لا تنسى حق أبويك وقف معك وأنت في أمس الحاجة إليهما، فإذا كبرا فهما في أمس الحاجة إليك، فلا تقصر معهما بالمعاملة الحسنة بالتصرف الحسن بالمال، تواسيهم بالمال في حدود استطاعتك. نعم. قال الجهاد في سبيل الله، هذا يدل على أن الأعمال متفاوتة في الأجر والثواب والأفضلية، ليست سواء. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أجوبته بناء على اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف الأمكنة والأزمنة، فتارة يقدم الإيمان وتارة يقدم بر الوالدين وتارة يقدم الجهاد في سبيل الله وتارة كما في هذا الحديث يقدم الصلاة في أول وقتها. وهذا راجع كما هو الراجح عند أهل العلم إلى اختلاف الأشخاص السائلين أو إلى اختلاف الأزمنة أو إلى اختلاف المكان الذي يسأل فيه. وإلا فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو خير الأعمال وهو أساس الأجر والثواب. قال فما تركت السزيد إلا إرعاعا عليه، يعني إلا شفقة عليه، فيه شفقة الطالب على المدرس ويحرص على ألا يشق عليه وألا يتعنت معه وألا يدخله في حرج. قوله حدثني بهن ولو استزدته لزاد، من كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتواضعه وملاطفته وسهولته ولينه عليه الصلاة والسلام، قال ولو استزدته لزادني، ما سيكهره ولا سينهره، وإنما أكثر عليه من السؤال وظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو طلب المزيد ثم أي لا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وهو بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم. سأل ابن مسعود رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه، فالعلم ينال بالسؤال وينال بحضور حلق الذكر وينال بالجد والاجتهاد والمثابرة، لكن ليس العلم كله يؤخذ بطريق السؤال، لكن من العلم ما يؤخذ من طريق السؤال ومنه ما يؤخذ بطريق التلقي، أن يحضر المجالس وأن يستفيد وأن يسمع وأن يقيد، فإذا أشكل عليه شيء أو أراد الاستزادة من علمه شيء فإنه يسأل أما أن يجعل طالب العلم علمه مأخوذا كله من طريق الأسئلة فهذا ليس طريقة أهل العلم وليس طريقة طلاب العلم. فلا يؤخذ العلم بمجرد السؤال، يعني أنك كلما أشكل عليك شيء ذهبت إلى العالم أو ذهبت إلى أهل العلم أو إلى طالب العلم، لا. فيحتاج طالب العلم أن يجثو بركبتيه في حلق العلم وأن يأخذ وأن يسمع وأن يدون وأن يكتب، فإذا أشكل عليه شيء لا بأس أن يسأل. ليس كبعض الطلاب الذين يتنحون في بيوتهم ثم يكتفي بمجرد السؤال، يقرأ ويسمع ويقلب بنفسه ثم يكتفي بمجرد السؤال، هذا لا يعني لا يسلك الطريق المرضية في جمع العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مجالس عديدة، بل حياته كلها علم وتعليم ودعوة وإرشاد، فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يحضرون مجالسه ويسمعون منه ويستفيدون منه، وسألوا بعض الأسئلة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ ما علاقة هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ علاقة هذا الحديث في كتاب الإيمان أن الإيمان كما أنه أعظم الأعمال أجرا وثوابا، فأيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى أسوأ الأعمال وأقبحها وأكثرها عقوبة وسوءا. هذا علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان. قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي أي الذنب أشد عقوبة عند الله سبحانه وتعالى؟ كما أنهم يسألون عن الخير أيضا يسألون عن الشر مخافة أن يدركهم. فالمسلم يسأل عن الأمور الحسنة ويتعرف عليها ويعمل بها، ويتعرف على الأمور القبيحة لأجل أن يتجنبها ويحذر من الوقوع فيها. فما تستطيع أن تعرف الشيء وتعمل به وتتمسك به إلا إذا عرفته بحقيقته وعرفت ضده، وكما قال القائل: والحسن يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. والحسن يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، هكذا، وبضدها تتميز الأشياء. فأنت تعرف الشيء بحقيقته، هذا بالأمر الأول. مثلا ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فإذا عرفت التوحيد فإنك أيضا تعرفه زيادة بذكر ضده. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا، أو أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فأنت تعرف الشيء بمعرفة حقيقته وتعريفه وبمعرفة ضده في جميع الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الخير ويسألون عن الشر، يسألون عن الخير لأجل أن يفعلوه ويتعرفوا به ويتمسكوا به. فأنت لا تستطيع أن تتمسك بشيء وأنت تجهله، ولا تستطيع أن تعمل بشيء وأنت لا تعرفه، ولا تستطيع أن تجتنب خلافه وأنت لا تدري به. فتعلموا التوحيد وعملوا به وتمسكوا به، وتعرفوا على الشرك وحذروا منه واجتنبوه. فهنا يسأل ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي أعظم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا أي مثيلا وشبيها، أن تجعل لله مثيلا وشبيها وهو خلقك. هذا من أعجب الشيء، أن الإنسان يعلم أن هذا الذي يتخذه مثيلا وشبيها ومضاهيا لله سبحانه وتعالى فيعبده ويصرف العبادات له، وهو يعلم أنه لم يخلقه. هل هذا يصلح أن يعبد من لم يخلقه؟ أن يتوجه إلى من لم ينعم عليه؟ فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل الذي خلق والذي رزق والذي تفضل وأنعم والذي أسنى على عبده المنن الكثيرة والعظيمة. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن غير الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماء ولم يبسط الأرض ولم يخرج هذه الثمار وهذه الأنهار وهذه الحدائق ولم يفعل شيء من ذلك، فكيف يعني تجعلون لله ندا وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بهذه الأمور؟ فهذا من العجب. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، الله الذي خلقك ثم تعبد غيره، الله الذي رزقك ثم تشكر غيره. لهذا كان الشرك بالله من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، لأن فيه تنقيص لرب العالمين سبحانه وتعالى وسوء ظن به. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا يدل على أن أقبح القبائح وأعظم الذنوب وأسوأ الأمور وأنكر المنكرات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: قلت له: إن ذلك العظيم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهو صرفها لغير مستحقها وصرفها لغير من هو أحق بها. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. تقرر عند أهل العلم أن أسوأ الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى هو القتل، قتل النفس التي حرم الله بغير حق. أسوأ الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى قتل النفس التي حرم الله بغير الحق، أن تكون النفس معصومة لا يجوز قتلها فيقدم على قتلها وإزهاق هذه النفس بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فما يجوز أن تقتل النفس إلا بالحق، حتى الكافر إذا كان ذميا وله عهد، إذا كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا فلا يجوز قتله، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد لمن قتل النفس التي حرم الله قتلها ولو كانت كافرة لكن عندها عهد. حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو 40 سنة في بعض الروايات. فهذا يدل على خطورة القتل، القتل أسوأ الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فما هو جزاؤه؟ 5 خصال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في سعة. فإذا قتل النفس التي حرم الله وقع في الحرج، لأن الذنوب الأخرى يستطيع أن يتخلص، لكن إثم هذه المعصية عظيم وشديد، أن يقتل النفس التي حرم الله بغير الحق. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن يقتل من؟ أن يقتل ولدك. سبحان الله، جرت العادة والعرف أن الولد أحب الناس إلى أبيه إلى الرجل، فيقتل لا يقتل عدوه إنما يقتل ولده وهو في المهد، فهذا يدل على شدة القساوة وعظم الجريمة، أن هذا الفعل منكر عرفا وعادة وشرعا، فيقدم الرجل على قتل هذا الولد. لماذا؟ خشية أن يأكل معه. فلا شك أن هذا أعظم الذنوب، أعظم أنواع القتل، هو أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، كما قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فالآية الأولى فيها نهي لمن، الآية الأولى فيها نهي لمن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق يعني فقر. الآية الأولى فيها نهي لمن؟ قالوا للأغنياء، يعني هو الآن غني، عنده ما يسره ما يحتاج إليه، لكن يخشى إذا عاش هذا الولد أن يحصل له ضائقة وأنه يدخل في الفقر. والآية الثانية نهي للفقراء، هو يعني الأول حاله مستور، يخاف إذا تربى عنده هذا الولد أنه يقع في الفقر، وأما الثاني فإنه في فقر، فيخشى يعني على نفسه من الهلاك بسبب مجيء هذا الولد أو كثرة العيال. فربنا سبحانه وتعالى نهى الأغنياء عن قتلهم لأولادهم خوفا من الفقر الذي الآتي، ونهى الفقراء عن قتل أولادهم يعني خروجا من الفقر الحالي أو الموجود. وهذا الحديث يعني يضم المعنيين، قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، فهذه جريمة عظيمة، وكان هذا في الغالب يكون في الإناث دون الذكور، فكان عادة لبعض العرب أنهم يقتلون الإناث لأمرين: خوفا من الفقر وخوفا من العار، خوفا من الفقر وخوفا من العار. فبخلاف الذكور كانوا يصبرون على الذكر لما كانوا يرجونه فيهم من النجدة وكثرة العشيرة والاستعانة بهم في الحروب وغير ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا يدل على أنهم في الغالب كانوا يقتلون البنت، يقتلون البنات خوفا على أنفسهم من العار، إذا زانت البنت فإنهم يعني يقعون في عار شديد، فذهبوا يقتلون البنت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. نعم، الأمر الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني بمعنى أن تزني، وهذا في الزنا برضاها، أن يزني بالمرأة برضاها. أن تزاني حليلة جارك يعني من تحل جارك، سواء كانت زوجة أو كانت أمة موطوءة بملك اليمين. وهذا خرج كما ذكر العلماء، حليلة الجار خرج مخرج الغالب، يعني حليلة الجار بمعنى زوجة الجار، هذا خرج مخرج الغالب. وإلا أيضا العازبة من نساء الجار داخلة في هذا الوعيد، سواء زنى بمتزوجة أو زنى بعزبة بنت الجار وإن لم تكن زوجة له أو أخت الجار، هذا فيه إثم عظيم. ثم أن تزاني حليلة جارك، الجار يتوقع من جاره الذب عنه والدفاع عنه والذود عن حريمه وعرضه ويأمنه ويثق فيه، فإذا حصلت الخيانة بأن راود أهله أو ابنته أو واحدة من نسائه فراودها على الزنا فوقعت والعياذ بالله في الزنا ومشت معه وأفسدها على زوجها أو أفسدها في نفسها إذا كانت عازبة، هذا من أعظم الجرم. لماذا؟ لما هو معلوم من عظيم حق الجار على جاره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه وبإكرامه وبعدم أذيته. فإذا وقعت الأذية من قبل هذا الرجل مع جاره كان أعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. فالزنا محرم، حرمه الله عز وجل، وأعظم الزنا ما كان أكثر مفسدة، الزنا بذات محرم، هذا من أعظم أنواع الزنا، الزنا بذات محرم، أن يزني مثلا بأمه والعياذ بالله، أو أن يزني بأخته، أو أن يزني بابنته، أو أن يزني بعمته أو خالته. لعلكم تتعجبون، هل من البشر من يفعل ذلك؟ الجواب نعم، وصلت الحيوانية ببعض الناس إلى أن يأتي أمه، إلى أن يأتي أمه، إلى أن يأتي ابنته، إلى أن يأتي أخته، عمته، خالته. هذا موجود في المجتمع. هل هذا موجود عند الكفار فقط؟ لا، والعياذ بالله للأسف شديد حتى عند بعض المسلمين، عند بعض المسلمين في ديار الكفر، لا في ديار الإسلام، في ديار العجم، لا أيضا في ديار العرب تحصل مثل هذه الفواحش العظيمة، الزنا بالأم أو بذوات المحارم. فهذا أعظم أنواع الزنا. وبعده قالوا الزنا بذات زوج، الزنا بالمتزوجة ليس كالزنا بالعزبة. وأعظم المتزوجات امرأة الجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود، قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حراما، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشر بيوت أو أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره. فهذا يدلنا على شدة خطورة هذا الإثم وهذا الذنب، هو أن يخون جاره في أهله فيفسد أهله. يعني الجار قد يتمكن من جاره ما لا يتمكن منه الغريب، السكة واحدة والأبواب متقاربة والناس في غفلة، صاحب البيت يذهب في أعماله. فإذا كانت المرأة ضعيفة وقليلة الدين وخانه جاره واستمالها وراودها بطرائق شتى، فإنها تقع مفسدة عظيمة، قد يستمر معها في الزنا سنوات طويلة ولا يشعر به أحد، بخلاف الغريب فإنه يأتي المرة الأولى والناس يقولون لعله عم، لعله خال، لعله قريب، فيتفطن له إلى أكثر من الدخلة والخرجة من الدخول والخروج، فإنهم يتساءلون ويقولون لعل المرأة منحرفة، فيوصلون الخبر إلى رب الأسرة، يقولون: نرى رجالا يأتون، أو نرى رجلا غريبا يأتي، هل هذا عمك؟ هل هذا خالك؟ هل هذا قريب لها؟ فيتفطن. لكن الجار أو قريب الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له، قال: إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ يعني قريب الزوج. قال: الحم الموت. قال: الحم الموت، لأن قريب الزوج يتمكن من زوجته من غير أن يتفطن له ولا يشعر به. إذا جاء قال: فين بيت فلان ابن فلان؟ ماذا تريد منه؟ قال: هذا ابن عمي، هذا أخي، هذا ابن أخي، هذا كذا. فالناس يتسابقون إلى الدلالة على بيت قريبه. فإذا ذهب ورجع وأتى وخرج، ما أحد يتفطن له. من هذا؟ قالوا: هذا خال الرجل، هذا ابن عمه، هذا أخوه، هذا كذا. فإذا وقعت المفسدة والعياذ بالله تستمر ولا يتفطن لها أحد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل: أفرأيت الحمو؟ يعني هل نتساهل مع الحمو؟ قال: الحمو الموت. فهكذا أيضا الجار لو خان جاره تحصل مفسدة عظيمة، فلهذا كان الذنب كبيرا. نستفيد من هذا إخواني في الله أنه كما أنه يعظم الزنا بامرأة الجار، فأيضا والله أعلم قد يستنبط أن توابع الزنا مثل النظر يعني قد يتلذذ بعضهم بالنظر إلى من تخرج من بيت جاره، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. يعني ممكن أن يقال لأن ينظر إلى كذا من النسوة أهون من أن ينظر إلى امرأة جاره، لأنها كثيرة المشي أمامه والذهاب والإياب، فلا يسارقها النظر ولا يتعمد. وأعظم من هذا أولئك الذين يتسارقون النظر من النوافذ أو من الشقوق، هذا أيضا يعني مفسدة كبيرة. أيضا إخواني في الله ممكن يستنبط أيضا التلذذ بسماع صوت الجارة، قد يعني بعض النسوة في بعض البيوت ترفع صوتها ويكون صوتها فاتنا، فقد يتلذذ الرجل بسماع صوت جارته ويستمر على ذلك. ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينبه جاره، يقول له يا أخي أحيانا، لا يفجع جاره ويذهب الجار يعني يقتل زوجته أو ابنته، يقول أحيانا ترتفع أصوات نسائكم، فيا حبذا لو تأمر نسائك بخفض الأصوات. ها، فبهذه الطريقة يتنبه الجار، هو يذهب العمل وما يشعر بالمرأة من غير يعني فسق ولا انحراف، يكون صوتها رفيعا وفي نفس الوقت فاتنا، قد الجار يسمع الصوت ويتلذذ. فهنا يعني أيضا مما لا يجوز، فعليه أن ينبه جاره، يقول له أحيانا ترتفع الأصوات، فمر نساءك مر بناتك بخفض أصواتهن. فهكذا إخواني في الله، هذا كله مراعاة لحق الجار، فيغض بصره ويصم أذنه ويحفظ جوارحه، وأيضا يصفي قلبه تجاه جاره من الضغائن والأحقاد وغير ذلك، هذا كله لعظيم حق الجار على جاره. فالجار ينبغي أن يكون خير عون لجاره، يحفظه في غيبته في سفره في يعني جميع أموره. قال نعم، قال فأنزل الله عز وجل، لا هذه الرواية الثانية قرأناها، نرجع للرواية الثانية، قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. رزق الولد على الله سبحانه وتعالى، كلما زاد الأولاد زادت أرزاقهم، كلما زادت الزوجات جاءت كل زوجة برزقها معها. من كان عنده 5 من الولد وحاله مستور لا يخاف من السادس، يقول يا الله قد ارتفع الراتب، ها كان 30 ويا الله قد وصلوا إلى 50 وكودنا يعني يكفينا الراتب. لا، إذا جاء الولد السادس سيأتي رزقه معه، يأتي رزقه معه. وهذا مجرد، كثير من الإخوة ما شاء الله يأتيهم الأولاد وتأتي أرزاقهم معهم، من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فإذا عظمت الثقة بالله سبحانه وتعالى ما يدخل في ضايقة ولا شيء، يعني ليس معناه لا يدخل أبدا، لكن أقصد ما يموت أولاده جوعا، بل كلما زادوا الأولاد زادت أرزاقهم. الله يرزق الوحش في مخبأه، ويرزق الطير في وكره، ويرزق النمل، ويرزق الحيوانات كلها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أكبر الحيوانات وأصغر الحيوانات تكفل الله عز وجل بأرزاقهم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، من الذي يرزق؟ هو الله، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فادعوه سبحانه وتعالى، هو عالم بحالك وهو يسمع نداءك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلهذا هذا فيه إنكار على الذين يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، يظنون أن الرزق يأتي بكدهم وأنه يأتي بذكائهم وأنه يأتي بعملهم، هذه أسباب، أما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. كم من أناس عندهم ملايين، ملايين، عشرات الملايين، في مقاييس أهل الدنيا أن الملايين تأتي بإيش؟ بالملايين. العشرة تأتي بعشرة، لكن تصور صاحب المئة المليون في خلال سنة يفتقر، بل يكون عليه مئة مليون دين. هذا يدلك على أن الرزق لا يتقايس، ليس بذكاء وليس بخبرة وليس بعمل، ويعني أقصد ليس مثلا يقول بعرقي بخبرتي بجدي بحنكتي بحذقي، لا، بعض الناس دخل في تجارة بعشرات الملايين، بعد فترة صارت عليهم ديون عشرات الملايين، وبعضهم بدأ بخمسمائة ريال وصار عنده خير كثير، يبيع بقل أو يبيع أقلام أو يبيع دفاتر أو يبيع عسل أو يبيع أشياء، وما شاء الله، ما الذي رزقه الله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج إخواني في الله أن نحسن الظن بربنا، وأننا نعمل الأسباب المشروعة مع عدم اعتمادنا على هذه الأسباب، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بفعل الأسباب وهو الذي وعدنا بالرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أوكارها في الصباح الباكر وهي ضامرة البطون، ما ترجع في أول النهار إلا قد امتلأت بطونها، تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن فيه تعليم للعبد العمل بالسبب، الطيور ما جلست في أوكارها إنما خرجت من الصباح الباكر. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تغدو خماصا، طير في الجو ما تدري من أين تجد رزقها، ويسهل الله سبحانه وتعالى لها برزقها، تغدو خماصا وتروح بطانا. وهكذا العبد لو فعل الأسباب معتمدا على الله، قلبه معلق بالله عز وجل، يعلم أن هذا مجرد سبب، قد يثمر السبب وقد لا يثمر. تفتح دكان هذا سبب، لكن هل فتح الدكان معناه حصول الرزق وحصول الفائدة؟ هل فتحك للدكان معناه لابد أن يأتي تأتي الفائدة؟ لا، تفتح الدكان وبعضهم يدخل في بمئات الآلاف ديون، عنده دكان، الناس ينظرون بأعينهم أن الزحمة موجودة، زحمة وكثرة زبائن، لكن يأتي في آخر السنة يجرد وإذا عليه ديون. وهذا وذاك تستمر بعض المحلات تروح وترجع، ولكن ما ترى واحدا يدخل، ها، بعض المحلات في الشوارع الرئيسية ضخمة وكبيرة ما فيها حركة، قالوا هذا يبيع بالجملة. طيب متى يأتي الزبائن؟ كلما مررت ورجعت ولا تكاد ترى واحدا، ولو تسأله يقول لك ما شاء الله أصفي مليون في السنة، من أين يأتي؟ من أين الزبائن؟ فهكذا إخواني في الله، هذه أسباب، لكن ليست بالضرورة أن تكون يعني مثمرة. فأنت تعتمد على الله، اتخذ لك سببا ولو يسيرا واعتمد على الله وأحسن الظن بالله، فالله سبحانه وتعالى يرزقك وأولادك وأزواجك ومن جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت مسؤوليتك، والبركة من الله. رب خمسين ألفا تتقاضى مع تقوى الله يجعل الله فيها البركة، ورب خمسمائة ألف تطير في الهواء ما يشعر بها صاحبها، ما يشعر بها ولا ينتفع بها. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني الآية فيها ثلاثة الأمور، فيها النهي عن الشرك، وفيها النهي عن القتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي إله كان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولا يزنون مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: معلوم أن القاتل للنفس صاحب كبيرة، وصاحب كبيرة لا يخلد، فكيف الجمع بين هذا والآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فكيف الجمع؟ قال أهل العلم يطلق الخلود على طول المكث، يطلق الخلود على طول المكث، هذا معنى الآية. قال هل يعمل بالحديث في الضعيف في الفضائل؟ الراجح عند المحققين أهل العلم أنه لا يعمل بالحديث الضعيف ولو في باب الفضائل، لأن الاستحباب حكم شرعي يستند إلى دليل، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشرع غنية عما لم يصح. نعم، صاحب هذا السؤال الذي يسأل عن الزنا ببعض المحارم عليه أن يتوب، يعني أقصد من فعل هذا على أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، ولا يحتاج أن يذهب يستسمح أو يتحلل إلى آخر ما ذكر، بل يتوب بينه وبين الله ويستر ما ستر الله ويندم على فعله ويعزم على عدم العودة، ونسأل الله أن يعفو عنه. طيب، هذه أشياء. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ما حكم ركوب الرجل في الباص بجانب المرأة؟ هذا لا يجوز، إذا كان ملتصق بها لا يجوز، لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. صاحب سيارة الأجرة، هذا لا يجوز. الأخ يقول صاحب سيارة الأجرة أحيانا يركب امرأة وحدها، هذا لا يجوز، لا يخلون رجلا بامرأة إلا مع ذي محرم. من أعظم الفتن ركوب المرأة مع سائق السيارة، الثنتين أهون. الخلوة المحرمة هي خلوة الرجل بالمرأة، أما الثنتين والثلاث هذه أخف. طيب، نشوف نمر عليها سريعا إذا في تنبيه ولا شيء. إن شاء الله سلام، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.